وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام. فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعات، ثم نام، ثم سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان من كتاب الله ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. وعنه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. وعنه رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبسطته، وأما الآخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم.
نعم، حديث سلمة رضي الله عنها دلالة على عظة الرجل أهله وحديث رجله ولو بالليل، ولهذا قام عليه الصلاة والسلام فقال: سبحان الله، استيقظ ذات ليلة، سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن. وهذا الاستفهام متضمن معنى التعجب، ماذا استفهام متضمن معنى التعجب، ماذا فتح من الخزائن، أعني مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ما يقع لأمته، وعبر بالإنزال عن ما ينزل أو عن ما يقع، يعني ما أنزل إخبار عن ما يقع مما يفتح على أمة من الخزائن، فتح بلاد فارس والروم، يشمل أيضا ما يحصل بعد ذلك من الفتن، لأن أسباب الفتن هو فتح الخزائن، كثرة الأموال وفتح الخزائن من أعظم أسباب النزاع والفتن والقتال، فيقتتلون عليه ويتنازعون، كل يريد أن يحوزه. وفيه العظة والحديث بالليل، وأنه غير داخل في الأحاديث المنهي عنها، خاصة أن هذا بعد نوم، أما قبل النوم ففيه تفصيل، أما بعد النوم فلا يرد فيه هذا، لأنه هذا بعدما استيقظ عليه الصلاة والسلام. وفرب كاسية في الدنيا من الثياب، وهي عارية من شكرها، أو كاسية معنى أنها بالظاهر لكنها عارية لأنها رقاق ولا تستر، أو لأنها قصيرة لا تستر، أو لأنها لاصقة تبدي يعني حجم العورة ونحو ذلك، عارية يجوز في الوجه، يجوز عارية على أنها نعت لكاسية، ويجوز عارية على أنها خبر لمبتدأ تقدير هي عارية، والجملة تكون في محل جر نعت لقوله كاسية، كاسية في الدنيا عارية يوم في الآخرة، يعني في يوم القيامة. قال: من يوقظ صواحب الحجرات، وهي حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام ونساء، وهكذا كان يبدأ عليه الصلاة والسلام، كان يبدأ بأهله ويذكرهم ويعظهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نساء نعم، يعني كأن من عنده بالبيت يعني ينبه من يوقظهن حتى يسمعنا، كأن هذا إشارة إلى أنهن يسمعن، لأنهن قريبات والحجر متقابل وقريبة، فإما أن يسمعنا أو من يوقظ ممن هو مستيقظ ممن يلوذ به عليه الصلاة والسلام ويكون قريب منه من أهل بيت الصلوات الله وسلامه عليه. حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في صحيح مسلم حديث جابر، وفي أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر أحد، من هو على ظهر الأرض أحد، يعني من كان مولود ولو كان لا لتوه ولد، يعني من كان موجود في تلك الليلة ولو كان لتوه ولد فإنه لا يبقى لا يعيش أكثر من سنة. هذه آية عظيمة، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو عليه، لكن لا ينفي أن يكون بعد المئة سنة من يولد بعد كلمته هذه، فلو من ولد بعد كلمة عليه الصلاة والسلام ولو بلحظة ولو هذا لا ينفي أن يعيش أكثر، لكن الكلام في من كان موجودا وقت كلامه عليه الصلاة والسلام، فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد. استدل العلماء على أن الخضر ميت وأنه ليس، وإن كان موجود فهو جزما يموت، مع أنه لم يأتي دليل على حياته، والأخبار المنقول كلها لا تصح في هذا الباب. وفي دلالة على الحديث بالعلم بعد صلاة، وحدثهم بعد صلاة العشاء، ولا بأس بالحديث بالعلم، والنبي حدث في عدة أخبار بالعلم. في حديث عمر قال أنه كان هو أبو بكر، كان النبي هو أبو بكر تحدثان في الأمن من المسلمين وكنت معهما، كنت معهما. وجاء حديث في هذا الباب أيضا، جدب لنا السمر بعد العشاء فلذي لا سمر إلا المصلين أو مسافر، وجاء عمر رضي الله عنه النهي عن ذلك، عائشة تقول ريح كتابكم، في أثار في هذا الشأن أنه لا يكون إلا في العلم أو مع ضيف، مثل ما في الصحيحين في قصة عبد الرحمن بن بكر، قصة بكر مع ضيافه لما جلس مع النبي بعد العشاء ثم رجع وجلس مع ضيافه بعد هوي من الليل وأبوا أن يتناولوا حتى يجلس معهم، جلس معهم. كذلك قصة الأنصاريين مع ذلك الرجل الذي ضيفاه في الليل بعد صلاة العشاء، في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه عبادة عظيمة. ولهذا العبادة سيأتينا الأفضل هي التي تكون أرضى لله عز وجل في أي وقت، أفضل العبادة ما كان أرضى لله، سواء كان صلاة أو جهادا أو ضيافة ضيف أو ما أشبه، عبادة الوقت، عبادة الوقت هي الأفضل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر في كل وقت بعمل، مثل ما تقدم في مسألة الإيمان بالله والجهاد في سبيله، فالجهاد مع الحج حينما يكون الحج متعين والجهاد متعين، فالجهاد هو عبادة الوقت وهو الأفضل وإن كان الحج متعين. وهذا ما نبع عليه القيم رحمه في صدر كتابه مدارج السالكين، ذكر كلاما عظيما في أن ما كان أرضى لله عز وجل فهو الأولى والأفضل. لهذا لو إنسان، لو أن إنسان كان من عادته يقيم، يعني يقوم الليل ثم نزل به ضيف، فالأفضل قيامه على الضيف أفضل من صلاته، فهو عبادة الوقت، وهكذا في كل عمل. حديث ابن عباس أيضا في معنى حديث ابن عمر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى منزله فصلى ثم قال نام الغليم، فيه رفقه عليه الصلاة والسلام ومراعاته للصغار، قال نام الغليم، وتصيل التحبيب والتكريم منه والمؤانسة في هذه الكلمة التي لها وقع خاصة على الصغير حينما يسمع مثل هذا أو كلمة تشبهها. ثم قمت عن يساره، لأن لو وقف يسار عن يسار الإمام لا يضر ولا تقول الصلاة، فينتقل عن يمينه ولا يضر، لكن لا ينتقل من الأمام، ينتقل من الخلف، ولهذا أداره النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف. صلى خمس ركعات ثم ركعتين ثم حتى سمعته غطيطا، في دلالة على أن وضوءه لا ينتقض عليه الصلاة والسلام بالنوم، وأن من خصائصه أن نومه لا ينتقض، أن وضوءه لا ينتقض بنوم عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر ذكر في باب العلم، ذكر في باب العلم محتمل يعني، والحافظ رحمه الله قال أشار إلى أن إلى رواية أخرى في التفسير في هذا الحديث، وأنه عليه الصلاة والسلام تحدث مع أهل ساعة ثم رقد، وأن الحديث مع الأهل لا بأس به، لا بأس به، وليس من الحديث المنهي عنه، وليس من الحديث المنهي عنه. ويمكن أيضا أن يكون يؤخذ والله أعلم أن صلاة ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام نوع من العلم، حيث أخذ منها صلاة الجماعة في صلاة الليل، ونقلها ابن عباس صلى مع النبي، وهذا من العلم حيث يدل على مشروعية الصلاة، أيضا يدل على أنه لا بأس أن لو صف عن يساره أنه لا يضر، وهذه نوع من العلم، وهذه أنواع من العلم، لكن لم يأخذها إلا في السمر حينما سمر مع النبي، يعني وإن كان، ولهذا قال صلى العشاء ثم صلى أربع ركعات ثم نام. وفي أنه أخذ هذه المسائل في الليل، وكان تلك الليلة لعله عند خالته ميمونة رضي الله عنها. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الحرص على العلم وبذل العلم، ولهذا أبو هريرة كان يجتهد في حفظ العلم وبذل العلم، وكان رضي الله عنه يخبر أن الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم وفي بساتينهم رضي الله عنهم، وأبو هريرة كان يلزم رسول الله لشبع بطنه، ولم يكن يأوي لأحد إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قصص في هذا معلوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا أخبار عن طلحة وعن ابن عمر لا يشكون أنه سمع ما لم يسمعوا وحضر ما لم يحضروا. وروى الحاكم عن زيد بن ثابت أنه جاء إلى أنهما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت ورجل آخر وأبو هريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا، فدعا زيد بن ثابت والرجل الذي معه، فأمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ادعوا يا أبا هريرة، فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحبايا وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إننا نسأل ما سأل أبو هريرة، قال سبقكم الغلام الدوسي. قال أبو طلحة لا نشك أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع. حديثه الآخر رضي الله عنه آية من الآيات، آية عجيبة وآية عظيمة هذا الحديث، حيث أنه قال إني أسمع منك حديثا كثيرا، لأن يعني صاحب النبي 4 سنين، جاء في البخاري أن صاحب 3 سنين، لكن الذي في البخاري 3 سنين يعني لازمه، وسنة ربما لم يلازم، وقد يكون أراد 3 سنين الحاصل من 4 سنين، فيعني طرح منها الأوقات التي يغيب عن النبي عليه السلام، يكون في غزو أو يكون شغيل في أمر، فكأن حاصل اجتماع به مقدار 3 سنين عليه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. قال حديثا كثيرا أنساه، يقول أبو هريرة قال أبسط رداءك، فبسطه فغرف بيده عليه السلام، وهذه آية هم لم يذكروا كيف غرف، لكن قال بعض العلماء لعله هكذا يعني رفع يديه للسماء كأنه غرف شيئا ثم فرغه في ثوبه، ثم قال أضممه، فضممت فما نسيت شيئا، فكأنه تلقى البركة وأشار بالعلم إلى شيء محسوس، ففرغه في رداه ثم ضم رداه إلى صدره، فكان سببا في حفظه. ولهذا في مسلم فما نسيت شيئا بعد ذلك، يقول هريرة، هذه آية عظيمة آية عجيبة، فما نسي شيئا بعد ذلك رضي الله عنه. صحيح أنه في هذا اليوم وما بعده، في هذا اليوم وما بعده، ولهذا هو حافظ الإسلام وراوية الإسلام رضي الله عنه. وانظر إلى الرافضة قاتلهم الله، بل الزنادقة لماذا يبغضون أبا هريرة؟ لأنه راوية الإسلام، وإذا تراهم يختارون من الصحابة من له أثر عظيم في الإسلام، ويبغضون عمر لأنه كسر كسرى وهدم الدولة الوثنية، وعائشة رضي الله عنها حب النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أزواجه إليه، فأرادوا أن يغيظوه بما يفعلون. ولماذا معاوية؟ لأن في عهد انتشر الإسلام، هذا خبث ومكر بالإسلام وأهل الإسلام، قاتلهم الله. قال فما نسيت شيئا بعده، يعني بعد مقالته تلك. حينما حصل له تلك الآية رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء نوعين من العلم، نوع عام وهو ما أخبر به النبي عليه السلام وهذا بث رضي الله عنه، وهو آخر ما يتعلق بالفتن، ولهذا لم يذكره. وجاء في أخبار أخرى أن يتعلق بما يقع بني أمية، وكان يتعوذ بالله من إمارة الصبيان سنة 60، فمات قبل سنة 60 قبل ولاية يزيد ابن معاوية. نعم.
السلام عليكم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصد الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه أن عبدا من عباده بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذا رأينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر، فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى بموسى نسيانا فانطلقا، فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلى فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا؟ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وعن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستنصت الناس أي أن يستمعوا له وفيه مشروعية الإنصات للعلم حتى لا يحصل اللغط والحديث الذي يمنع وصول أو سماع بعض الكلمات ولهذا بوب أهل العلم على مثل هذا باب الإنصات للعلماء وقال فقال لا ترجعوا بعدي كفارا كما تقدم فسر يضرب بعضكم رقاب بعض في أن قتال أهل الإسلام نوع من الكفر الأصغر كما تقدم في الأخبار وأنه لا يخرج صاحبه من الإيمان وهذا فيه أخبار كثيرة جاءت في مثل هذه الأفعال. حديث أبي بن كعب حديث طويل ومعنى واضح في قصة موسى والخضر والله الحمد وفي أنه عليه الصلاة والسلام موسى قام خطيب في الناس فسئل أي الناس يعلم فعتب الله عليه إذ لم يكن علما يقول الله أعلم فقال رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى لا أعلم أحدا في الأرض أعلم خيرا مني كما عند مسلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يسير إلى عبد من مجمع البحرين تكلم الناس كثيرا في مجمع البحرين والله أعلم في مجمع البحرين ما هما في إنهما يجمع هو مجمع البحر الأحمر يسمى بحر القلزم مع البحر الأبيض المتوسط في قناة السويس وقيل إنه يعني البحر الأبيض مع المحيط الأطلسي وقيل البحر الأحمر مع البحر العربي إلى غير ذلك والله والصواب مثل هذا ألا يتكلم فيه ولا هناك فائدة وإن كان بعضهم الآن يريد أن يحقق مكان وليس فيه فائدة المقصود والعبرة والعظة والفائدة من هذه القصة ولهذا أمره سبحانه وتعالى أن يذهب إلى مجمع البحرين إلى عبد هو أعلم منك يعني على علم لا تعلمه أنت كما أنك على علم أنت هو لا يعلم كما قال خضر له وفي يحمل حوتا في مكتل حوت السمكة يعني في مكتل يعني في الزنبيل فإذا فقدته الحوت فهو ثم يعني مكانه في ذلك المكان والقصة فيها أنه لما نزل عند الصخرة على ساحل البحر جاء في رواية أخرى عند البخاري أنه طجع ونام وأن الحوت أصابه شيء من عين قال عين الحياة فتحرك ثم دخل في البحر فكان طاقا له فصارت كالطاق يعني وكان شربا للحوت وعجبا لموسى وفتاه قيل إنه يوشع بن نون وفيه أنه بعد ذلك قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا القصة وفيه أنه لم يجد النصب كما تقدم إلا بعد أن جاوز المكان الذي أمره الله به وهو المكان الذي فقد فيه الحوت ثم رجع إليه فوجد عبدا وهو الخضر بأرض مكان مسجا يعني قد التحف بلحاف بثوب فسلم موسى فقال وأنا بأرضك السلام فإما أن تلك الأرض لا يعرف فيها السلام أو أنهم قوم كفر ولهذا قال وأنا بأرضك السلام وفي القصة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وكما هنا وهي معلومة وفيه أنه قال له ما نقص علمك إلا كنفرة هذا العصر البحر. في اللفظ الآخر عند البخاري أيضا ما علمك في جنب الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. المعنى أنه أن علمه سبحانه وتعالى يعني لا ينقص شيء سبحانه وتعالى، ولهذا قال في جنب علم الله سبحانه وتعالى. وفي أنهم حملوهم بغير لولا أي بغير أجرة لأنهم عرفوا الخضر. وفيه تمني الخير في العلم، وقال وجدنا وأنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما. والقصة واضحة لا إشكال فيها ولله الحمد. وفيها آيات وعبر عظيم بسط على العلم. حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله القتال بسبيل الله، فإن أحدا يقاتل غصب غضبا ويقاتل حمية ويقاتل بشجاعة. والحديث له روايات. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب صفحا عن هذه الأمور كلها وقال من قاتل لتكون كلمة يعرفه بسبيل الله، لأن القتل القتال غضب، قد يكون بسبيل الله وقد يكون في سبيل الغضب للقوم والحمية لهم دون القصد على كلمة الله، وكذلك الغضب. فقال كلمة تشمل هذا، فمن قاتل حمية عن قوم ونية القتال في سبيل الله وغضبا ونية القتال في سبيل كلمة الله فهو في سبيل، لأن هذه الأمور لما كانت منقسمة الغضب والحمية منقسمة. وهكذا كان عليه الصلاة كان كلامه فصلا واضحا بينا. ولهذا ترى مثلا أحيانا بعض التفاصيل الطويلة لتقع في كلام بعض العلم ربما تفوت الفوائد، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك من هذا التفصيل وجاء بكلام أنت تفهم من التفصيل، لأن الغضب والحمية والشجاعة تنقسم، وقد يقاتل شجاعة ويضع شجاعة حتى يجرئ قوما ويجرئ المجاهدين وينوي ذلك قتال سبيله، وقد يقاتل رياء وغضب لقومه لا ينوي الجهاد سبيل الله. لما كانت منقسمة هذه الأمور قال من قاتل لتكون كلمة هو سبيل الله، حتى ولو قاتل لأجل المغنم ولو القتال في سبيل الله هو في سبيل الله، قاتلنا لنغنم. فهذه الكلمة وهذه الجملة تقسم لك ما سبق، وأن المعول هو أن تكون نية سبيله، ولا يضره بعد ذلك النية التي هي تابعة، لكن الشأن أن تكون هذه النية متبوعة، ولا يشترط أن تكون متجردة، لا يشترط أن يقاتل نية خالصة لا يقارنها مباح. فلو قاتل في سبيل الله ونوى مع ذلك كسب المغنم ما يضر. نعم نوى كسب المغنم الغنيمة يعني لا يضر لو نوى شيئا من ذلك. وهذا جاء في أحاديث، بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل من خصائص هذه الأمة حل الغنائم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه أنهم كانوا يمشون مع الرسول عليه الغنائم في خرب المدينة، يعني الأماكن التي ليس فيها عمار وهو ضد العامر، وأنهم كانوا يسيرون معه ويلتقون معه عليه الصلاة والسلام ويحدثهم ويتوكى على عسيب معه، وهو العسيب جريد النخل الذي جلد منه الخوص. فمر بنفر، النفر من 3 إلى 10 كما تقدم، وفيه ما عليه اليهود من حب المغالطة والتلبيس وعدم إرادة الحق والمعاندة بعد ظهور الحق، ولهذا هم يعلمون أنه رسول الله وجحدوا بها كقريش وسيقنتها أنفسهم، لكنه ظلما وعلوا. وفي دلالة على أن العلم مهما بلغ أن العبد مهما بلغ من العلم فإن علمه قليل، وهي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأن هذا من العلم الذي لم يطلع الله عليه سبحانه وتعالى أحد، فنزلت هذه الآية في دلالة على أن الوحي ينزل عليه ويكون خفيف، ولهذا قال فقلت إنه يوحى إليه يوحى إليه فلما انجلى عنه. وهذا يبين من الأحوال التي يكون لا يكون فيها الوحي شديدا، ومرة نزل عليه الوحي ويتعرق عرقا يعني يأكل لحما في عظم، فقال قد أذن لكن أن تخرجن كما في البخاري. حديث أنس رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه أنه كان قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل الاشداد، الرحل الاشداد اللي يضع على ظهر البعير، فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك إسعادا بعد إسعادا تلبية بعد تلبية إجابة بعد إجابة. وفيه جواز الركوب على الراحلة والإرداف على الراحلة، وأنه لا بأس إذا كانت تتحمل. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، إسلام ظاهر بالشهادتين وباطن وهو الإيمان والإسلام الصحيح صدقا من قلبه، يقينا يخرج المنافق، وإن كانت تحميه لكن في الدنيا يحتمي بها وتعصم دمه وماله، لكنها عليه وبال يوم القيامة، ويكون في الدرك الأسفل من النار من كان منافق النفاق الأكبر. إلا حرمه الله على النار، حرمه لأنه قال صدقا من قلبه أتى بشرطها. وفيه أفلا أخبر الناس فيستبشرون، أي فهم يستبشرون. قال إذن يتكلوا، إذن يتكلون يعني أو يتكلوا، أخبر بها معاذ عند موته تأثما، وكان معاذ رضي الله عنه يعني أخبر بها أخبارا عاما، وإلا لم يكن يكتمها عن أهل العلم. في بيان أن بعض العلم قد يكتم عمن لم يفهمه ولم يدركه، ويخص ببعض العلم قوما دون قوم، كراهية ألا يفهموا أو أن يفهموا خلاف المراد. وهذا يبين أيضا أنه لم يكن النهي عنها واجبا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أخبر بأخبار عام، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن يكتم عنهم حتى لا يتكلوا على ذلك، فوافق النبي عمر رضي الله عنه. ثم لما ذهب المحذور أخبر معاذ بعد ذلك إخبارا عاما، وإن كان يخبر بها أهل العلم من خاصته رضي الله عنه. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرد. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
بارك الله فيك. حديث سلمة رضي الله عنها فيه سؤال العلم وعدم الحياء في العلم، ولهذا قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إن الله لا يستحي. يستحي فيها لغتان، استحيا يستحي، واستحى يستحي، وبالياءين بالقرآن إن الله لا يستحي، وقالوا إنها الأفصح. وجاء أيضا استحى يستحي في حديث عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فقالت إن الله لا يستحي من الحق، يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل هي احتلمت؟ فيه أن الحياء الذي يمنع من العلم أو من طلب العلم ليس من الحياء الشرعي المطلوب، ليس من الحياء، إنما الحياء الشرعي الذي يمنع من الوقوع في الفواحش، يمنع من التقصير في حق ذي الحق. إذا رأت الماء يعني المني فغطت أم سلمة يعني وجهها حياء، وهذا من الحياء المشروع. ولهذا جمعنا رضي الله عنهن بين سؤال العلم، ولهذا أم سليم رضي الله عنها سألت وبادرت لأنه مما يحتاج إليه، وقالت يا أو تحت المرأة؟ قال نعم تربت يمين فإما يشبهها ولدها. وهذا من الدعاء الذي لا يراد معناه، يدعمون به الكلام ويقع في كلامهم كذي عقرى حلقة تربت يمينه وما أشبه ذلك. وكما تقدم في حديث أيضا في حديث قول عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، هذا رواه البخاري معلقا مجزوما ووصله مسلم. وقال مجاهد رحمه الله كما عند البخاري معلقا مجزوما به لا ينال العلم حيي ولا مستكبر، حيي ولا مستكبر. حديث علي رضي الله عنه كذلك قال كنت رجلا مذاء ف فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حكم المذي من ماذا يمذي وأمذا يمذي يعني كثير المذي، فسأل حكم فقال فيه الوضوء، وهو كأنه استحي أن يسأل النبي عليه السلام ولم يفوت العلم بل اعتاض بأن أمر المقداد. في اللفظ الآخر عند النساء أمر عمار، وقد يكون أمرهما جميعا حتى ينظر من يبادر من باب المسارعة والمبادرة إلى طلب العلم. فهو رضي الله عنه لم يسأل النبي عليه لمكان ابنته، لأن فاطمة لأن المذي أمر يتعلق بالفراش والزوج، فاستحيا لمكان ابنته عليه الصلاة والسلام، لكن لم يفوت العلم فحصله بطريق آخر. وفي اللفظ الآخر وعلي حاضر جالس يسمع ذلك. حديث عبد الله بن عمر فيه أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله، فيه السؤال عن العلم والفتية في المسجد، وأن العلم في أي مكان، لكن من أعظم أمكنته المساجد، فهي أمكنة العلم والسؤال والفتية. فقال من أين تأمرنا؟ دلالة على وجوب الإهلال، يعني تأمرنا. في لفظ يهل خبر بمعنى الأمر، في لفظ الآخر ليهل، كل أدلة تدل على وجوب الإهلال ولا يجوز تجاوزها لمن أراد النسك. قال يهل هذا خبر بمعنى الأمر، يعني يهل من ذو الحليفة، أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة ومسمى رابغ، وذو الحليفة يسمونها بيار علي، تسمى مشتهرة ولا أصل لها، ويهل لها النجد من قرن وهو مسمى بالسيف. قال ابن عمر يزعمون ويهل لها اليمن يلملم، وكان ابن عمر يقول ولم أفق هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت الصحيح من حديث ابن عباس، وقد اتفق أهل العلم على ذلك. و جاءت الأخبار في هذا، والمصنف رحمه الله ساقه لأنه سأل عنه في المسجد، سأل عنه في المسجد، الرجل قام في المسجد فقال يا رسول الله. وكذلك ذات عرق حدها عمر رضي الله عنه، اختلف حدها الرسول أو عمر، والأظهر أن الرسول حدها عليه الصلاة والسلام هو فقع، لكن لم يكن ظاهرا ولم يحد إلا في حجة الوداع، لم يحد إلا في حجة الوداع، هذا لم يشتهر ولم يظهر، فوافق تحديد عمر تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لذات عرق. حديث آخر أيضا فيه أنه سأل أن رجلا سأل ما يلبس المحرم، وهذا سأل في المدينة كما رواية أنه سأله على المنبر ما يلبس، قال لا يلبس القميص، سأل ما يلبس فأجاب بما لا يلبس، وفيه إجابة السائل أكثر مما سأل، فالنبي أفاد عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يلبسه غير محصور والذي لا يلبسه محصور، الذي يلبسه المحرم غير محصور والذي لا يلبسه محصور، فقال ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس، أجاب لا يلبس، يعني الذي لا يلبسه محصور، يلبس كل لباس لكن يجتنب القميص، يجتنب القميص، القميص هو ثوب ما يسمى الثوب الآن، ما يوضع على الكتف إلى أسفل البدن، ولا العمام ما يوضع على الرأس، وهم أن ما يجمع ما يلبس في البدن من أعلى الأسفل في حكم القميص، مثل المشلاح وما أشبه ذلك، ولا العمامة تضع الرأس مثل الطاقية ومثل الشماغ وغتر الحلاق، ولا السراويل لأسفل البدن والفنايل اللي على البدن، ولا البرنس، البرنس الذي يكون رأسه منه، والثياب التي مثل ثياب النوم، والعلماء يقولون ما يلبسه المغاربة يكون رأسه مربوط به، يعني رأسه مربوط به ثوب واحد، ولا البر ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران، ما يلبس الثوب الذي فيه طيب لا يلبسه سواء، ولهذا لا يطيب الثوب إنما يطيب البدن، وذلك أن تطيب الثوب إذا طيب الثوب امتنع عليه خلعه، فإذا نزع الثوب لا يجوز له أن يلبسه، ولهذا لا يلبس ثوب مسه الورس والزعفران حتى ولو كان قبل الإحرام، يعني ولو قبل الإحرام، لأن هذا حتى لو لبس قبل الإحرام وكان قد طيبه، لكن لو لبسه وكان طيب فلا ينزعه، فإن لم يجد النعلين ذكر، لما ذكر النبي عليه حال الرخصة ذكر حال الضرورة، هي هذه حال رخصة، فلم يجد النعلين، إنسان ما وجد النعلين فليلبس الخفين يعني وهما يغطي الكعبين، وليقطعهما، اللام لام الأمر الواقع بعد الواو يجوز فيها السكون يجوز فيها الكسر، وليقطعهما وليقطعهما، قال وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، لأن إذا قطعت الكسر أشبهت النعلين. وهل إذا كان مقطوعين يجوز لبسهما مع وجود النعلين؟ الجمهور لا يجوز، والقول الثاني هو مذهب الحنابلة واختيار تقي الدين يجوز، وعلى هذا الكنادر التي تكون تكشف الكعبين يجوز لبسها، وهذا اختيار تقي الدين والظاهر. إذا كانت لا تغطي الكعبين جاز أن تلبس خلافا للجمهور، لأن الحديث ظاهر أنهما إذا قطع كان كالخفين، كان كالنعلين. كان ثم هذا الأمر بالقطع منسوخ بحديث ابن عباس الصحيحين أن النبي عليه السلام قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، وهذا في عرفة وهذا في المدينة، فنسخ هذا على الصحيح. فإذا كان إنسان مثلا في الطائرة أو مثلا في مكان، في أي مكان، وعليه كنادر تغطي الكعبين ولا وجد النعلين، أو وجد النعلين لكن ما مع فلوس يشتري النعلين، ما لازم، ما لازم يتسلف ويتدين، لا ما لازم، ولا يأخذ الزكاة أيضا، ما لازم يأخذ الزكاة ولو قال أنا ابن السبيل، ما يلزم ولا أحد، لا بأس أن يلبس الخفين أو الكنادر اللي تغطي الكعبين على الصحيح. هذا هو الصحيح، هذا لدليل أن النبي عليه السلام في السراويل وسلم به الجمهور، لو إنسان ما عنده إلا السراويل ما في الطائرة مثلا ونسي إحرامه في الشنطة شحنها ونسي يأخذ إحرامه والآن بيحرم، وعليه نقول يحرم في سراويل لا بأس، ما يجب يفتق السراويل، كما أن الجمهور يقول لا يفتق السراويل كذلك الخفان لا يقطعان، لا يقطعان لأنهما منسوخان خلافا للجمهور، ومذهب أحمد هو الصواب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.